أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، إخواني تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك خطواتنا وإياكم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إذا كنا نعتقد أن الإسلام منهج مصلح للحياة، وأنه لا يمكن لنا أن نصل إلى بغيتنا وسؤددنا إلا من خلال السير على تعاليم الإسلام، إذا كان هذا هو الأساس، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تكون أطروحات أهل العلم وأهل الدعوة في جانب، وأن تكون أمتنا بمشكلاتها المتكاثرة المتتالية في جانب آخر، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قال الأصوليون. وفي البدء في لقاء الليلة، وهو لقاء غير عادي، نترحم نحن وإخواننا على جموع إخواننا ممن توفاهم الله تبارك وتعالى في الحوادث المتتالية التي وقعت في يوم الدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. والحقيقة أن لقاءنا اليوم هو لقاء تحليلي، وهذا اللقاء أردت أن يكون لقاء علميا يحوي الفكرة من كل وجوهها، فلا نقدم الداء بلا دواء، وإلا تكون الأطروحة فيها خلل. حتى لا تكون ذاكرتنا مثقوبة، نحتاج إلى العودة إلى الوراء قليلا. حينما بحثت عن تاريخ حوادث القطارات في قطرنا المصري، وجدت في الفترة من سنة 1992 وحتى سنة 2019، وجدت تقريبا ما يقارب من 60 حادث مروح. كانت هناك حوادث حدثت لها ضجة إعلامية، منها مثلا حادث سنة 1992 المسمى بحادث قطار البدرشين، والذي توفي على إثره 34 شخص. حادث آخر سنة 1995 اصطدام قطار بأتوبيس، مات 49 شخص، ده غير الإصابات طبعا. حادث سنة 97 تصادم قطارين شمال أسوان ووفاة 11 شخص. سنة 98 اصطدام قطار بالقرب من محطة سيدي جابر بالأسكندرية شمالا، وفي 50 من الوفيات. 1999 اصطدام قطارين القاهرة والأسكندرية، وفي 10 وفيات. 2002 وده كان حادث مروع جدا، اللي هو حادث قطار الصعيد، مات فيه 361 محروقين. 2006 حادثة قليوب مات فيها 58 وأصيب 144. 2010 أو 2009 يعني دي كانت 2009 دي كان فيها 3 حوادث، إنما 2010 دي كان فيها 9 حوادث، فيها 9 حوادث، حتى أنهم قيل أن 2010 ده كان يعني في هذا الوقت ده عام الحوادث. في 2011 حصلت حادثة كبيرة، في 2013 لما حصل تصادم قطار القاهرة مع قطار الأسكندرية، وده مات فيه ما يقارب من 15 حالة وفاة و103 من المصابين. حصل بعد ذلك في 2017 تصادم قطار القاهرة مع قطار الأسكندرية، 13/7/2018 حادث قطار أسوان وانقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان. كل ده كم، ويوم الدم يوم الأربعاء 22 من جماد الآخرة سنة 1440 هجرية الموافق 27 من فبراير سنة 2019 يوم لا ولن ينسى في تاريخ أهل مصر. 14 حادث في يوم واحد: حريق محطة رمسيس بالقاهرة، حريق كنيسة بالهرم، حريق بمحطة رفع مياه المنصورة، اصطدام قطار بسيارة نقل على خط الإسكندرية مطروح، انهيار عقار بمدينة العالمين الجديدة، انقلاب سيارة ترحيلات بالمساجين وهم رايحين في الإسكندرية، حرق فدانين قصب وورشة نجارة بالأقصر، حادث سير في البحيرة، حرق محلات التوحيد والنور بكفر الزيات، حادثة أتوبيس على كوبري الدقي وإصابة 10 أشخاص، حريق هائل بالقرب من مستودع أنابيب طنامل اللي جنبنا في أجا، حريق بالمستشفى الرئيسي الجامعي في الأسكندرية، حريق بعزبة الشوكي قرب مستودع اسطوانات الغاز بمركز طنامل بالدقهلية، حادث سير بمركز العدوة محافظة المنيا. 14 حدث في يوم واحد، ولهذا لقبته بيوم الدم. بعدها بكم يوم؟ يوم 1/3/2019 انفجار كابلات الكهرباء بالدقي، يوم 2/3 سقوط كوبري كفر الجمال بالطوخ، 3/3/2019 للمرة الرابعة قطار يصدم سيارة في سندوب، 4/3/2019 حريق في مجمع المحاكم في المنصورة وخروج قطار بالأسكندرية عن المزلقة. اللي أنا بقوله ده كوارث ومصائب، هذه الكوارث وتلك المصائب من فساد وتسلط للظالمين على رقابنا في بلادنا، هذا كله نجد الناس يقفون أمامه وأمام أسبابه وطرق علاجه على اختلاف طبقاتهم، ينظرون إلى هذه الأحداث نظرة مختلفة. في فئة، صنف أصابه القهر والحزن بسبب هذه الحوادث الخطيرة، ولكن هذا الحزن انقلب معه إلى حالة من حالات اليأس السرطاني من أي إصلاح أو أي تغيير. على النقيض الطرفية الأخرى، صنف لا قلب له، كما يقولون قلوب شياطين في جثمان إنس، يقومون بتبرير كل هذه الحوادث، ويقومون بتبريد عواطف الناس، ويعملون بحرفية لامتصاص غضبهم. بين هؤلاء وأولئك في صنفين: صنف يحاول أن يتجاوز هذا العرض للوصول إلى المرض الحقيقي ومحاولة تشخيصه بشكل صحيح لإيجاد حل لهذه الكوارث، وصنف آخر أصيب بعمى وانتكاسة في الفطرة، ودول موجودين ومنتشرين ورأيناهم في الحوادث الأخيرة ديا لا مبالاة قاتلة. اللي بيتصور سيلفي مع القطر المحروق ويقول لك أصلا أنا بطمن أبويا، وطبعا أنتوا أكيد عرفتوا أنه تمت استضافته مع مذيعة، والمذيعة دي لأنها ملقنة وقعت فيما وقع فيه صاحبنا، فهي كمان اتصورت سيلفي مع محطة منكوبة، وهكذا دواليك. ناس تانية لما عرفت الخبر يقول لك ما تقفلنيش بقى في ماتش النهاردة بالليل وأنا عايز أعرف المباراة. واحد تالت عم أنا فاضل الكلام ده، البت بتاعتي واقفة. واحد رابع، واحد خامس، وكأننا صرنا أوزاعا، وكأننا صرنا جزرا، وتحولت أمة الجسد الواحد إلى أمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا يا إخوة لابد من تحليل الأحداث، فإن لم نقف أمام هذا الحدث وتلك الحوادث وتلك الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى إلينا جميعا إن لم نقف وقفة متأمل أمام هذه الحوادث وتلك الكوارث فسيظل التيه سيد الموقف، ولأننا فقدنا البصلة الرئيسية صار لكل واحد من هذه الأصناف رؤيته، وصارت كل رؤية مغايرة للرؤية الأخرى، بل إن هذه الرؤى الآن بدلا من أن تتآمل ويحدث بينها نوع من أنواع التكامل، حدث بينها نوع من أنواع الازدراء والتآكل. لهذا أستطيع أن أقول عندما تغيب الشمس نجد كل هذا التخبط، عندما تغيب شمس الفهم يتناسى الجميع أن يوم الدم رسالة، وأن تلك الحوادث المفجعة رسالة للجميع، للحاكم والمحكوم، للرئيس والمرؤوس، فيبدأ كل واحد من الأطراف يرمي بالمسؤولية على الآخر، يحاول أن يتنصل من المسؤولية فيلقي بهذه المسؤولية على الطرف الآخر. عندما تغيب شمس الإيمان تكثر الضوضاء، حتى إن ضجيج البلاد في السماء بأنواع من الكفر بالله تعالى لهو أشد من ضجيج البلاد في الأرض بأنواع من الجور، حيث يحدث في كثير من بلادنا وأمتنا تبديل للعقائد والشرائع، ينتشر بين الناس الآن في بلادنا وأمتنا شرك القبور وشرك القصور. عندما تغيب شمس المعتقدات الصحيحة تنتشر كل مظاهر موالاة الكفار والانبطاح للكفار، ينتشر سب الدين، تنتشر مناصرة الطواغيت والاستهزاء بأحكام الملة والتنقص من قدر النبوة وصاحبها والاستهزاء بسنته صلى الله عليه وسلم في حوارات التوكشو، حينما يغيب شمس التوحيد المصفى يتم تصحيح أديان المشركين وإنكار كثير من المعلوم من الدين بالضرورة. عندما تغيب شمس الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يخرج الكثيرون الله ومنهج الله من حساباتهم، فيستحلون المحرمات استحلالا ظاهرا للعيان، ويأتون بنواقض الإسلام لا نواقصه، ويعترضون على أحكام الله ورسوله، ويعلنون بكل بجاحة أنه لا سبيل للتطور والتقدم إلا بفصل الدين عن كل مناحي الحياة. عندما تغيب شمس اليقين في وعد الله ووعيده يكثر من يشرك بالرحمن، ويعلن الكفران، ويزعم أن الأديان سبب الشر وقتل الإنسان، لهذا يعلي من شعار الدين أفيون الشعوب فدعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان. عندما تغيب شمس التوحيد في القلوب تحدث الخلخلة الإيمانية، ويكثر الاضطراب النفسي، لأن أصحابه لم يتفهموا الإيمان بالقضاء والقدر، والذي منه أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو خالق الخير والشر باعتبار ما يراه الناس شرا، لا باعتبار حقيقة أنه حقيقة شر. الله يقول في كتابه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الآية نزلت في ماذا؟ في سورة الأول ها؟ نعم أحسنت، جميل. طب نزلت في سياق إيه؟ في سياق الدفاع عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب ده الكلام في عرض عائشة، ها؟ ظاهره شر مستطيء، إنه النيل الصريح من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الشر هو شر ظاهر بالنسبة لنا باعتبار أن علومنا وأفهامنا وإدراكنا قاصر، وفي حقيقة هذا الشر منافحة كبرى عن السيدة عائشة التي ستصير محور أحداث ستأتي، والتي علم الله تبارك وتعالى بعلمه الشامل المحيط أن السيدة عائشة سينال من عرضها، وصلت، فبرأها الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. وصلت. اختص الله تبارك وتعالى العباد، وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم قضاءه وقدره، ولكن عقيدتنا أن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، والشر ليس إليك ولا يتقرب به إليه سبحانه وتعالى، بل ينسب الشر إلى المفعولات المخلوقات لا إلى الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس في أفعال الله شر محض مطلق. اختص الله تبارك وتعالى مثلا الصحابة والمؤمنين بالدرجات العلى، هذه الدرجات العلى لا يمكن أن يصلوا إليها إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، ومن تقدير الله أن ينزل عليهم شيء من البلاء، أليس كذلك؟ هذا البلاء ظاهرا شر، ولكن في طيات هذا الشر ها خير. إذن ظاهر البلاء شر، لكن حقيقته خير، ولكن ينبغي أن ننتبه إلى ضرورة عدم الخلط بين الرضا بالقدر وبين الأخذ بالأسباب. نحن المسلمين يجب علينا أن نؤمن بالقدر، ولكن يجب علينا أيضا أن نأخذ بالأسباب التي تدفع هذا القدر بقدر. أنت عطش، هذا قدر الله، أليس كذلك؟ هل تستسلم وتقول خلاص أنا عطشان لن أشرب، ولا ستدفع هذا القدر بقدر آخر؟ إذن تعليق كل فساد نحن نفعله أو ورثناه كابرا عن كابر، تعليق هذا الفساد على القدر هو ظلم وعدم فهم وإجحاف لقضية الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا مهما كانت الحوادث شرا في نظرنا القاصر، فإن مآلها إلى خير، والأيام بيننا دول. صديق لي وهو جار لي في السكن، وجدته قد كتب عن حادث القطار الشهير الذي حدث، قال: سبحان الله، كنت ممن سأسافر في هذا اليوم عبر هذا القطار، ولكني تأخرت في نومي وحزنت حزنا شديدا، فلما قرأت هذا الخبر قلت سبحانك ربي. عندما تغيب شمس الطاعات تكثر المعاصي والزلات، وتستحل المحرمات، وتكثر الكبائر والغفلات، تلك الكبائر التي ينتهكها الناس رؤساء ومرؤوسين، هي سبب رئيس من جملة أسباب تؤدي لنزول سخط الله واللعنات. عندما تغيب شمس اليقظة عن القلوب، يصبح الناس بالوصف الذي وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. عندما تغيب شمس الإسلام عن الحياة تنجح مؤامرات أهل الغي والفساد، وتتلاقى إرادات أعداء الإسلام في الشرق والغرب، تتلاقى إرادات خونة المسؤولين في بلادنا العربية مع إرادات العلمانيين، وتلتقي هذه الإرادات بإرادات الملحدين وإرادات المترنحين، تلتقي كل هذه الإرادات مع إرادات الحداثيين لتصب في خانة خدمة أسيادهم من الغربيين. حينما يجتمع كل هؤلاء للقضاء على الإسلام الحق ويسكت أهل الإسلام وكأنهم أصحاب عورات، حينها يجني المسلمون كل شر. حينما تغيب شمس الإسلام تنتشر الأفكار الحداثية العلمانية المطالبة بالتصدي للإسلام الصحيح الأصولي. لماذا يطالبون بالتصدي للإسلام الإسلام الأصولي الصحيح؟ لأن هذا الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، لأن هذا الإسلام لا يذوب في غيره، لأن هذا الإسلام لا يتبدل ولا يتغير، لأن هذا الإسلام لا تنطلي عليه شعاراتهم المخادعة قبول الآخر، إن هذا الإسلام لا يتحاور مع الآخر في الأصول والثوابت. ولهذا يقولون عن هذا النمط من الإسلام إنه الإسلام المتشدد الانغلاقي الراديكالي المتطرف، ويطالبون باستبداله بالديمقراطية والإسلام الديمقراطي والحريات اللامحدودة في كافة المجالات. وانت داخل عليك خلاص يوم 8 مارس، ويوم 8 مارس ده هيبقى اليوم العالمي للمرأة، المرأة اللي بيتم سلخها بكل سبيل مستطاع من حيائها وعفتها ودينها وأخلاقها وأعرافها وتقاليدها وأفكارها. عندما تغيب شمس الإسلام تجدهم يسعون للتطبيع، وفضيحة أخيرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن هؤلاء يجتهدون للتطبيع الحقيقي مع دولة، استغفر الله، مع الكيان الصهيوني المغتصب المسمى زورا وبهتانا بدولة إسرائيل. هؤلاء دورهم الآن هو تمرير اتفاقية الشراكة من أجل السلام. اتفاقية الشراكة من أجل السلام والتي أزاح عنها الستار ويليام بيري. مين ويليام بيري؟ وزير الدفاع الأمريكي. وده دهية لما تقرأ كده في 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 ترجمته تفهم إن إحنا مش موجودين. عقلية جبارة. هذا الرجل كان ممن أشرف على مراكز بحثية واشتغل كبير باحثين في مؤسسة راند علشان يعملوا اتفاقية اسمها اتفاقية الشراكة من أجل السلام. اتفاقية الشراكة من أجل السلام دي يا أخوانا هي اللي بيتقال عنها اتفاقية القرن. خلي بالكم، لأن اللي بيسموه صفقة القرن، كتير من الناس فاهمين صفقة القرن يقول لك ده هيجوا يقعدوا بعض الناس بتوع غزة في سيناء وهي دي اتفاقية القرن وبتاع. دول أبعد الناس عن فهم الحقيقة التي تدبر الآن لأمة محمد. إن هؤلاء الآن يريدون تمرير اتفاقية الشراكة من أجل السلام، والتي هدفها التذويب العقائدي واللغوي وإعادة توزيع الثروات وبناء شرق أوسط جديد تقوم إسرائيل بترأسه. عندما تغيب الرموز الحقيقية يتصدر كومبارسات العلمانية المصابين بازدواجية المعايير المشهد. تخيل أن كبار العلمانيين خالد اسمه منتصر، فاطمة نعوت، إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، وهكذا كل الأسماء دي، لم نسمع لواحد منهم كلمة عن هؤلاء الذين ماتوا في هذا الحادث المروع، ولو يا سيدي على سبيل النفاق وإظهار الوطنية المزعومة. يا أخي يا أخي اعتبرهم بني أدمين زي البني أدمين الغربيين، إن لو حصل لواحد فيهم جرح بتقوم الدنيا وما تقعدهاش عن طريق السوشيال ميديا بتاعتك، صح ولا لا؟ بل إن هؤلاء وقعوا في ازدواجية معايير لافتة للنظر. لو أصيب أحد أذنابهم بشوكة تراهم يتباكون ويقومون بلطمية أشبه بلطميات الشيعة الروافض، بينما لم نسمع أحدهم ولم نسمع من هؤلاء ناعية ولم نرى منهم باكية على القتلى والجرحى في بلادنا ولو نفاقا، بل هم كالأموات يسكتون حينما تنزل بأمة الإسلام الكوارث والمصائب، يلتزمون الصمت، ويا ليتهم التزموا بالصمت الحيادي أو الصمت السلبي حتى. بل إن بعض الكومبارسات الجديدة عايزة تتفوق على الممثلين الكبار في العلمانية، فخرجت واحدة اسمها دينا أنور، كومبارس من كومبارسات العلمانية التي عرفت مؤخرا بكتابها خالعات الحجاب. خرجت دينا أنور على صفحتها الرسمية لتطعن وتغمز وتهمز في وطنية أهلنا من ضحايا الظلم والقهر والفقر والترويع والتجويع، وتنعت هؤلاء بأنهم قطيع إخواني، وإن الفقراء العاديين أشرف ونعلهم أشرف من هؤلاء الذين ماتوا. لدرجة يا أخي إن في تعليق قالها، تعليق من بنت علمانية بس عندها شوية دم شوية إحساس حتى يا أخي بدعوة الإنسانية اللي بيقولوا عليه، فقالت لها طب بدل ما تطلبي بمحاسبة المسؤولين، بدل ما تطلبي بأن أنت تقفي جنب الناس دول، بدل ما تطلبي الناس تساعدهم تساندهم إلى غير ذلك، تقولي كده، تقوم هي ردة تقول بلاش شعارات يسارية فرغة، الناس دول هم القطيع بتاع الإسلاميين و و و و و يعني دول يموتوا مش مشكلة، يعني ما فيش أي مانع أن الناس دي تتدبح. ليه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عندما تغيب الأخلاق الإسلامية يكثر الظلم من القمة إلى القاع، ويشيع الفساد من القمة إلى القاع، حيث يسوس الخونة العملاء، وتنتشر كل مظاهر الفساد، بل ويتجذر الظلم والفساد، وتشرعن القوانين من أجل حماية الظلم والظالمين. عندما تغيب الأمانة نجد الأزمات تتفاقم من القاع إلى القمة ومن القمة إلى القاع، فالأزمة أزمة مجتمع، أزمة حاكم جائر استخف بشعبه ونظر إليه نظرة احتقار، وأزمة نظام إداري غير أمين إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة، وأزمة مجالس نيابية تشرعن للظلم، وأزمة محليات تعيش وتتنفس فسادا. وقد تناسى هؤلاء جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا مات وقد حرم الله عليه الجنة. والأنكى من كل هؤلاء أن هناك أجهزة هي بمثابة أدوات لتنفيذ تلك القرارات الجائرة. وتناسى هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. أول صنف: قوم معهم سياط يضربون به الناس فهم كأذناب البقر، كناية عن شدة جورهم. عندما تغيب القيم تستباح الحرمات ويسهل قتل الأبرياء وإعدام الأصفياء، متناسين كلمات الله ورسوله في خطورة سفك الدماء التي حرم الله إلا بالحق. تناسى هؤلاء أن أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء. تناسى هؤلاء أن الظلم ظلمات يوم القيامة. عندما تغيب القيم ينتشر الرياء المجتمعي، حالة من حالات النفاق تعم المجتمع حتى مجتمعات المتدينين إلا من رحم ربي من أفراد. بل إن الواحد من هؤلاء يرفع شعارات خادعة، تراه يقول: اسبح ضد التيار حتى يقال عنك إنك شجاع، ولا تجعل أحد يؤثر فيك حتى لا يقال إنك لست إمعة، ولا تهتم بأي عمل مؤسسي لأنك وحدك مؤسسة، ولا تقف مع المظلوم حتى لا يقال عنك إرهابي أو من أعداء الوطن. كل الذي عليك أن تكون تابعا لثقافة القطيع المنتشرة. عندما تغيب الأمانة وتغيب مراقبة الله لا يجد الإنسان من يحاسبه، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وحينها تنهار منظومة الأخلاق فتتجلى مظاهر الإهمال وينتشر الغش والخداع وتنتشر السلبية واللامبالاة. وعندك حجتك: أنا عبد المأمور. والحقيقة أنك والمأمور ستحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عندما نبتعد عن الإصلاح الجذري يكون فساد الأمم هو سبب مباشر لهلاكها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون سببا يعمل بصورة آلية، وإنما يكفي أن الفساد الأكثر نظامية سينتشر، حتى إن الفساد الأكثر نظامية سيقضي على الفساد العشوائي. يعني إحنا بدل ما نعمل الفساد المنظم سيقضي على الفساد العشوائي الاعتباطي، بمعنى آخر أن الفساد المؤسسي سيستبد بالأرض أناسا وأشياء، لا لأنه صالح، ولكن لأن هذه سنة الله تبارك وتعالى في أرضه التي لا تتبدل ولا تتغير. عندما تغيب شمس الإنسانية تتبلد مشاعر الإنسان أمام الحقائق
كموت الفجأة. أنا تأملت هذا الإنسان الذي نزل مبكرا لقطار الموت بمحطة رمسيس. هذا الإنسان مثلك، عنده آمال، هو شاب نفسه يتزوج، عنده طول أمل هيتزوج وهيخلف وهيجيب عربية وهيسافر ويكسب ويبني. هو زيك بالظبط بيشكو من ضغط الشهوة، هو زيك عنده نوع من أنواع الإحباط، هو زيك قد يكون في غيبوبة مجتمعية، ولما يجي حد يكلمه عشان يفوقه في معركة الوعي يقول له الكلام ده مجعلص وكبير، خلينا بس في الكلام الوعظ الرقائقي. هو زيك ممكن يكون أب كان نفسه أنه يشوف بنته عروسة ويجوزها ويفرح بيها، هو زيك. وفجأة فجأة بدون أي مقدمات يا إخوة تم اصطفاء هؤلاء واختيارهم ليرحلوا إلى العالم السرمدي الأبدي. سبحان الله. عندما تغيب شمس اليقظة تنتشر أمراض التبرير والتشفي، تنتشر أمراض التبرير من قبل أدوات الظلم الناعمة في الإعلام، يحاولون التبرير ليفلت هؤلاء وأولئك من عقاب دنيوي. وفي المقابل تنتشر حالة من الثأر والتشفي عند بعض المكلومين المظلومين من إخوانهم. عندما تغيب الشمس يتم ترميز السفهاء، فيقال عن فلان إنه فخر العرب، ويقال عن فلان إنه رمز الحرية، ويقال عن فلان إنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، فقد أتى بجائزة أوسكار في فيلم يروج في رسائله اللاشعورية للشذوذ الجنسي. عندما تغيب الشمس ستظل هذه الحوادث التي ذكرت وأكثر منها. الحل إيه؟ بعض الناس بيقولوا لي أنت عندك مشكلة، أنت لا ترى إلا نصف الكوب الفارغ. فأنا بقول لهم هو الكوب اتكسر فما فيش نص يعني، بس أنا عندي استقراء بفضل الله لكتاب الله وسنة رسوله، وبحاول إن أنا أتشعبط في العلوم الإنسانية، وبربط بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية بآلات فكرية. فلن هبقى درويش علشان الجماعة اللي بيتدينوا بالتدين الثوري واللي بيتدينوا بالشعارات العلمانية وبيبصوا باستعلاء فوقي لكل أطروحة دينية إنها مجرد دروشة. أنا مش دول، أنا مش منهم، مش من الدرويش الحمد لله، ولنا من درويش العلمانية اللي أي واحد فيهم بيستنى بس يتلقف كلمة من أسياده في الغرب أو الشرق علشان يشيرها وينشرها، وأول ما تزنقه فكريا أو عقائديا أو عقليا بمقدمة صحيحة علشان تؤدي لنتيجة صحيحة يقوم على طول عامل لك بلوك أو حظر أو يبعت ريبورتات علشان يقفل لك صفحتك. حجة البليد. سأقدم من وجهة نظري القاصرة 10 حلول لا لهذه الأزمة فقط، ولكن للكوارث القائمة والقادمة التي من المتوقع أن تزيد في ظل هذا الظلم والظلمات وغياهب الظلام التي نعيش فيها. أولا، التحدي الأكبر بالنسبة لك أنت ليس الارتقاء إلى ذرى الخير، إنما التحدي الأكبر هو الثبات على معتقداتك وثوابتك في هذه الأوقات. التحدي الأكبر يا إخوة أن يظل كل واحد منا مسلما مستمسكا بإسلامه حتى لا يصاب بمسخ في زمن الحرب على الدين، حتى لا يصاب بنوع من أنواع الحيرة في زمن التصفيق لحراس العلمانية بدعوى الطاعة المطلقة لولاة الأمور، حتى صار أصحاب هؤلاء من مرجئة الحكام، حتى لا تصاب بنوع من أنواع الطرفية المقابلة لهذه الطرفية فتكون من المتشنجين الحماسيين حماسة فارغة تودي بك ولا تحدث النكاية في عدو من أعدائك. أنت بحاجة إلى الثبات على الحق في زمن إنكار أصول الإسلام تحت لافتة حرية الفكر وحق الاجتهاد المطلق لكل أحد. أنت بحاجة إلى الثبات على الحق في زمن استباحة دماء الصالحين تحت شعار التصدي للخوارج والدفاع عن البلاد. أنت بحاجة إلى الثبات على الحق في زمن شرعنة السلب والنهب وإهدار الثروات بدعوى الحفاظ على الأمن والأمان. أنت بحاجة أن تثبت على الحق وقت سقوط الرموز، أنت بحاجة أن تثبت على الحق وأن تكون سببا في ثبات غيرك. كنت أقول لأحد إخواننا، كنت أقول لهم قد لا يتسنى لنا بعقليتنا وطريقتنا التي درسناها وتفكرنا فيها وعشنا حينا من الدهر بها ومن أجلها، قد لا يتسنى أن نكون رموزا حقيقية للأجيال الصاعدة، ولكن يلزمنا بين يدي ربنا أن نمهد الطريق لإخواننا، يلزمنا هذا. ثانيا، استعلي بإيمانك واستمسك بعقيدتك. احنا محتاجين ان احنا نتعلم التوحيد يا رجال، محتاجين. والتوحيد اللي انا اقصد تعلمه مش بقين تحفظوهم، احنا محتاجين نتعلم التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عنه، عشان المواقف العملية دلوقتي بتثبت ان الناس اللي كانت حافظة متون اول ما جت المواقف العملية لقيناها انحازت لأعداء الله تبارك وتعالى. دي كارثة، ده معناها ان العلم تحول الى مجرد معارف نظرية دون اي اثر حقيقي عليك في فهمك ومعتقداتك، صح ولا لا؟ ثلاثة، لا تنسى الاستفادة من نظرية الأواني المستطرقة في علاج المرض الذي نحياه. حد يعرف نظرية الأواني المستطرقة يا إخوة؟ نظرية الأواني المستطرقة فين؟ ها؟ نظرية الأواني المستطرقة، وأنا بكلم نفسي؟ انتوا ما درستوش في المدارس؟ ما كانش على ايامكم معمل مثلا في المدرسه، وكان المعمل دون فيه حصه كيمياء، وكان يعني اخي ما فيش الكلام ده. طيب احنا كنا الزمن الجميل بتاع سيدنا الاستاذ ابراهيم، كنا بندرس بقى الكلام ده في المعمل بتاع المدرسه. نظريه الاواني المستطرقه، عارفين الاواني الاول شكل الاواني المستطرقه هي ايه؟ اواني مستطرقه، مش اواني لا حظ ثابت، هي اواني مستطرقه شكل كده. فكرتها ان لما بدخل مدخل زي الميه مثلا، لو دخلت ميه ايه اللي هيحصل في الاواني المستطرقه؟ الميه دي هتحصل لها ايه؟ هتاخد نفس شكل الأواني المستطرق، وهتخرج لي إيه؟ مية، مش هتخرج قماش، صح؟ هي دي نفس الفكرة. ممكن نستفيد بفكرتها اللي هي إيه؟ اللي هو لو مدخلات الأفراد بقت قلة الدين أو حجب الدين واستبدال هذا بالعلمانية، صح؟ هيؤدي ذلك لإيه في الأواني المستطرقة القلبية؟ هيؤدي ذلك إلى تجذر الفساد وشيوع الغفلة القلبية. هيؤدي ده لإيه؟ تجذر الفساد وشيوع الغفلة القلبية هيؤدي لإيه؟ ها؟ هيؤدي إلى الانكباب على الدنيا والقتال من أجل زخارفها، صح ولا لا؟ جميل. وده هيؤدي بينا لإيه؟ هيؤدي إن إحنا هنقاتل من أجل السيادة ويسوس الخونة، صح؟ طب لما يسوس هؤلاء إيه اللي هيحصل؟ ها؟ سنصل إلى أعلى دركات الفساد، صح؟ وحينها يكون التيه سيد الموقف، والنتيجة المخرج بقى إذلال الناس، مصادرة حريات الناس، استعباد الناس، إفقار الناس، جعل معيشتهم ضنكا، صح؟ طب هنقلب، هنخلي بقى نستفيد من نظرية الأواني المستطرقة، صح؟ ندخل توبة عاجلة شاملة، توبة للحكام والمحكومين، زائد إقامة الشرع، زائد تحقيق العدل، زائد الأخذ على يد السفهاء، زائد السعي للأخذ بأسباب النجاح في الحياة بشكل متوازي متوازن، هتكون النتيجة إيه؟ إن هتطلع قماش بجد بقى، هيكون المجتمع غير المجتمع، صح ولا لا؟ طيب أربعة، في الحل لابد من تحرير المصطلحات. يعني إيه تحرير المصطلحات؟ إحنا بقالنا سنين يا إخوة عندنا تجارة بالشعارات. هديكم مثال ما تزعلوش مني، والكلام ده لا أسقطه على أي فصيل، عشان إحنا عندنا حساسية كده زي الجرب كده. إخواننا بعض الناس كل ما تكلموا لك إن الحكم إلا لله، تحكيم الشريعة، نحن سنسعى لتحاكم الناس إلى دين الله عز وجل، ده كلام رائع، صح؟ طب ما تحرر لي المصطلح، وحرر لي المصطلح بشكل عصري، صح؟ قل لي تحاكم الشريعة ده هيعمل لي إيه؟ هقول لك أنا تحاكم الشريعة يعمل لك إيه؟ يعني إيه كلمة شريعة الأول؟ يقولوا الشريعة هي كلمة جامعة لدين الإسلام الذي رضيه ربنا للأمة وأتم علينا به النعمة، ولأنها وحي من الله فهي بمثابة الحق المطلق لله، أوجب الله تعالى على كل المسلمين الالتزام بهذه الشريعة وأمرهم باتباعها، كما في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. برضو حرر لي المصطلح، كفاكم شعارات، أنا بقول لك تحاكم الشريعة بشكل واضح، يعني أن المسلم يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي حق الله تبارك وتعالى على العبيد، وهو أصل الأصول وهو توحيد الله تبارك وتعالى، صح؟ ثانيا، المقصود بالتحاكم للشريعة يعني أن كل مسلم يتساوى مع غيره من أهل الإسلام في كل الحقوق، فلا فضل لأحد على أحد، ولا لقوم على قوم، ولا لطبقة على طبقة، ولا لجنس على جنس، ولا لأرض على أرض، ولا دماء على دماء، ولا عشيرة على عشيرة، إلا بالتقوى. وكل الناس أمام حكم الله سواء، حكامهم ومحكوميهم، كذلك حقوق غير المسلمين مكفولة ومصونة كما أرادها الله تبارك وتعالى. تحكم للشريعة يعني أن كل مسلم يتساوى في الكرامة والإنسانية والحياة الكريمة مع غيره، فلا طبقات تتعالى وتتكبر على غيرها بأي صورة أو بأي شكل. تحكم للشريعة يعني أن ثروات البلاد ومواردها توزع بالتساوي بين جميع أفرادها، إما في صورة خدمات متكاملة، وإما في صورة حق مادي مباشر ومحدد. التحاكم للشريعة في هذا العصر يعني أن المسلم شريك في ثروة بلاده، وأن له الحق في المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والصحة، فهذه حقوق أصلية وليست هبة من حاكم أو من مسؤول ولا منا منه. فالتكافل الاجتماعي عندنا قاعدة شرعية أصيلة من جانب الدولة ومن جانب المجتمع. تحقيق العدالة الاجتماعية، وهي عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها، وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة. ما حدش يضحك عليك بمجرد كلمتين والله أنا هديك شوية زيت وهديك شوية سكر، لا، العدالة التي أقصدها غير كده، وهي إذن تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها، كما تتناول الشعور والسلوك والضمائر والوجدانات والقيم. تحكيم الشريعة يعني حق الملكية الفردية الذي يأتي بجهد الإنسان في الحياة من خلال عمله وجهده الحقيقي والمباح، وليس من طرق يحرمها الإسلام، ليس عن طريق المقامرة، ولا عن طريق الاحتيال، ولا عن طريق الاحتكار، ولا عن طريق الاكتناز، ولا عن طريق الكذب، ولا عن طريق السرقة، ولا عن طريق الربا، ولا عن طريق الزنا، ولا عن طريق الدسكوهات، ولا عن طريق إقامة ملاهي ليلية، ولا عن طريق القوادين وبيوت الدعارة، لا، وإنما بطريق حلال تم جمعه بطريق حلال. تحكيم الشريعة يعني القضاء على الفساد والطغيان بكل صوره وأشكاله ومعاقبة صاحبه كائنا من كان. تحكيم الشريعة يعني أن البلاد تتحرر من الهيمنة العالمية على دوران رأس المال، ومن السيطرة على الثروات، ومن بقاء المال في يد حفنة قليلة تتحكم في مصير ملايين البشر. تحكيم الشريعة يعني تحقيق كافة احتياجات الإنسان المشروعة بكرامة وعزة تحقق إنسانيته، فهو إنسان حر كريم لا فرق بينه وبين غيره إلا بالتقوى، وهذا لا يكون إلا بتحقيق فرص العمل والحياة الكريمة لكل إنسان. تحقيق الشريعة يعني القضاء على كل فرعون ومحاربة كل طاغوت. تحكيم الشريعة يعني أن البلاد لا تخضع لإرادة محتل أو غازي أو عدو، ولا يهيمن عليها بأي صورة من الصور أي دولة مستعمرة مهما كانت في أي مكان. تحكيم الشريعة يعني أن البلاد لها السيادة الكاملة والإرادة الحرة والتصرف الكامل على أرضها، فهي تتحرر من كل أشكال الصور والخضوع والخنوع والتبعية لغيرها، سواء كانت أمريكا وإسرائيل أو غير ذلك. تحكيم الشريعة يعني أن الحاكم مثل المحكوم لا فرق بينهم، لكل منهم حقوق وعليه واجبات. تحكيم الشريعة يعني أن الحاكم موظف يعمل عند الأمة ويتقاضى أجرا نظير خدمته، ويأتي باختيار الأمة ومشورتها ومن حقها عزله ومراقبته ومحاكمته. تحكيم الشريعة يعني أن الحاكم ورجال الحاكم يعملون على راحة الأمة، وأن أهل الحل والعقد يراقبون الحاكم ومعاونيه. تحكيم الشريعة يعني حربا على الفساد والاستبداد، فلا يستبد أحد بسلطة ولا بثروة، لا فرعون ولا قارون. تحكيم الشريعة يعني إقامة الحق والعدل الرباني لكل إنسان، والتقاضي أمام قضاء عادل لا يفرق بين أحد ولا يخضع لسلطان أحد سوى سلطان الله، ولا يتحاكم لقوانين وضعية وإنما يتحاكم لقوانين الله التي أنزلها. التحاكم للشريعة يعني تحرر الإنسان من العبودية لغيره من البشر، يعني تحرر الإنسان من كل عبودية لغير الله تذله وتستعبده وتقهره وتسرقه وتظلمه. التحاكم لدين الله يعني أن الدولة والأمة ملزمة بحمل رسالة الله إلى العالمين. كذلك فإنها تعني الحكمة والتدرج في الإصلاح، لأن ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام. كذلك فهي تعني حفظ الكرامة والحرمات وحفظ الحقوق والتوازن بين الواجبات والحقوق، تعني عدم إكراه أحد على اعتناق ديننا، وتحمي دماء أموال وأنفس وأعراض أهل الذمة. التحاكم للدين يعني حرية العمل بشرط أن يكون العمل حلالا، وتحمي أتباع الدين من الفقر والبطالة والفواحش الاقتصادية. التحاكم للدين يعني ضبط ورعاية غريزة حب التملك مع الموازنة بين الملكية الخاصة والعامة. التحاكم للدين يعني الحفاظ على رأي الإنسان وعلى فكره وحريته في الممارسة الحياتية وفق الضوابط الشرعية. التحاكم للدين يعني الحفاظ على الفرد والمجتمع المسلم من أي اختراق عقائدي أو أخلاقي أو سلوكي. التحاكم للدين يعني تحقيق المصالح ودفع المفاسد والعمل على خلق مجال للشورى وتحريم وتجريم الاستبداد السياسي. والخلاصة أن التحاكم إلى الشريعة يعني رعاية الفقير الصابر، فالشرع الذي أمر الفقير بالصبر على فقره هو الشرع الذي أمر الغني بدفع الحق في ماله لهذا الفقير، وهو ذات الشرع الذي حذر من استئثار فئة من الناس بالثروة واحتكار هذه الثروة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هو ذات الشرع الذي توعد كل من خاض في المال العام وأكل أموال الناس بالباطل. هو نفس الشرع الذي أمر الفقير بأن يأخذ بالأسباب، وأمر الغني أن ييسر للفقير أمره. فالشرع أمر الفقير بالصبر على الفقر، لكن لم يلقه في العراء يواجه مصيره، ولم يجعله مهانا ذليلا بين قومه ينظر فيرى المجتمع في حالة من حالات الطبقية المزرية، بل إن الإسلام جعل المجتمع كأسنان المشط السواسية، وجعل النسيج بين أفراده متلاحما كلحمة نسيج الدم، فالمؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وهذا هو الذي نعنيه بالرجوع إلى الشرع. وصلت؟ بعض الناس يسأل ويريد أن يتفهم الواقع من حوله، فنقول له لسيما بعد حدوث الحوادث المتكررة، بعض الناس يريد أن يتفهم الواقع فنقول له تفهم هذا الواقع ولكن أعمل الحكمة الشرعية والعقل لإصلاح هذا الواقع. بعض الشباب الحماسي يستجيب لبعض الشباب الذي يسخنه بالمصطلح الشبابي، فيقول لابد من محاربة هذه القوى الغاشمة. فنقول له إن محاربة القوى الغاشمة بقوة جزئية هشة في معركة ليس فيها أدنى تكافؤ تعني الدماء وزيادة هذه الدماء للطرف الذي يبتغي الإصلاح، وهذا محرم لأن فيه معنى الانتحار والتهلكة، وهو أمر حرمه الله بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي المقابل مواجهة الظلم المتجذر بنوع من أنواع الخنوع والاستسلام والقبول بالأمر الواقع أمر محرم لا يجوز، لأنه يتنافى مع عزة المسلم، والله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن المطلوب هو أن نرفض كل غلط وكل المنكرات الواقعة سواء كانت عليك أو على غيرك، ولكن بالشرع، أن ترفض هذا بالشرع وأن تعمل أسباب العقل في ذلك مع بذل الجهد والتخطيط لإصلاح نفسك ثم إنقاذ مجتمعك. وهذه نقطة هامة جدا، أنت تريد أن تنقذ مجتمعك حتى ولو أوبقت نفسك، هذا لا يقول به لا دين ولا يقول به عقل، فلن تكون هذه تهلكة وفقط، بل هذه تهلكة وإفساد. أما إذا سرت بالأسباب العقلية والشرعية المنهجية المدروسة المتاحة مع بذل الجهد والتخطيط لإصلاح النفس وإصلاح المجتمع ونشر الوعي والضغط من أجل الإصلاح، فإنك بهذا تكون سائرا مع الاتجاه ولست ضد الاتجاه. أقصد بالاتجاه هنا اتجاه السنن الشرعية والسنن الكونية. إنما لما واحد يجي عشان يخبط دماغه في حجر صلد، إيه اللي هيحصل يا إخوة في الحجر؟ إيه اللي هيحصل؟ أنا عايز أعرف. الحجرة هتفضل حجرة والصخرة هتفضل صخرة ودماغ حضرتك أنت بس اللي هتتفش. إذن لابد وأن نتفهم أن هذه الطريقة، وهي طريقة الإصلاح المتدرج المتأني المدروس الشرعي العقلي الحكيم، هو إصلاح يريده الله تبارك وتعالى لنشر الوعي، ويكون هذا بجميع الأسباب الشرعية المتاحة والمباحة على الأرض وفي الفضاء الإلكتروني. أما إن يظل الناس كل واحد شغال بدماغه وكل واحد قاعد ينتهك حرمات المسلمين وقاعد يزيد الأمة شتاتا، هل هذا يخدم قضية المسلمين؟ أبدا والله، أبدا والله، بل يخدم أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود وغيرهم. إذن لابد من الانتباه لهذا المعنى. سابعا، لابد وأن نفهم المراد الحقيقي بالتغيير. في شريعة الله تبارك وتعالى يا إخوة، التغيير هو التغيير الشمولي في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا النوع من التغيير هو التغيير الشمولي، وهذا النوع من أنواع التغيير ليس تغيير لفئات لسلطات لأنظمة، لأن الحاجات دي كلها سواء كانت فئات أنظمة سلطات أصلا سيأتي اليوم اللي هي تتغير فيه، لأنه لو دام الأمر لها ما وصل، لو دام الأمر لغيرها ما وصل إليها، سنة الله تبارك وتعالى إنه يحصل إيه؟ تغيير. الحجاج مات وجه عمر بن عبد العزيز، صح ولا لا؟ ومات عمر بن عبد العزيز وتعاقبت السلطات. إذن مسألة تغيير السلطة دي هتحصل، هتحصل، لأن دي إرادة شرعية وكونية، بس هتحصل وهتبقى الإشكالية موجودة. إيه هي الإشكالية؟ الإشكالية تغيير القاع مش القمة فقط. بعض الناس لا ترى الإشكال إلا في القمة. طيب خلاص غيرنا القمة، من سيقنع الجماهير الهادرة بأن تغير عقائدها الفاسدة ومعاملاتها السلبية؟ مش هي دي برضو حاجات محتاجة تغيير ولا لا؟ مين هيغيرها؟ مفيش. من سيغير سائق الأتوبيس أو سائق القطار اللي طلع وكان بيتكلم بأريحية شديدة جدا 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 وكأن ما فيش حد مات ولا حد اتحرق ولا أي حاجة؟ مين؟ من سيغير طريقة تصورات سائق أتوبيس يعتبر الركاب قطيع من الأغنام لا يهتم لحياتهم؟ من سيغير الموظف الحكومي الذي لا يبتسم في وجهك إلا لطلب الرشوة؟ من سيغير الموظفة التي تأتي متأخرة لعملها بحجة على قد فلوسهم؟ والله من سيغير أطباء المستشفيات الحكومي الذين لا يتقون الله تعالى في أعمالهم بحجة أصل دون علاج إيه؟ علاج مجاني. من سيغير بائع الخضروات والفاكهة الذي يغش في المكيال؟ من سيغير رؤساء إدارات الشركات ومدراء القطاعات العامة والخاصة وأساتذة الجامعات والوزارات السيادية ممن جعلوا أماكنهم أشبه بالعزب لا يوظف فيها إلا الأهل والعشيرة والأصحاب؟ من سيغير التجار الذين يعيشون على مص دماء الناس بالاحتكار والاكتناز؟ من سيغير الشاب العاطل الفارغ الذي لا هم له سوى قضاء شهوته بالحرام؟ من؟ من سيغير الفتاة التي فهمت أن التحرر هو التعري، أن التحرر هو العلاقات المحرمة بينها وبين الشباب وتصور نفسها شبه عارية لتعرض جسدها عبر السوشيال ميديا؟ من سيغير المحسوبية والبيروقراطية والرشاوة وتجذر الفساد؟ انتوا اخدتوا بالكم من اللي انا عايز اقوله ولا لا؟ عايز اقول ان انت لو انت بتقول ان التغيير من القمة فقط هتحصل لك اشكاليات في الارض شديدة، لان لازم التغيير كسنة شرعية كونية يمشي متوازي، قمة وايه؟ قمة وقاع. وصلت يا شباب؟ ثامنا، الخسارة الحقيقية لبعض الناس غير واضحة. الخسارة الحقيقية بالنسبة لنا نحن المسلمين ألا يكون الله معنا. لهذا يا إخوة أوصيكم بتجديد النية. بعض الشباب عنده حالة من حالات اليأس، فبقول لهم سبحان الله وأنا بقرأ فوجئت بحاجة غريبة جدا قالها الشيخ محمد الغزالي. حد يعرف الشيخ محمد الغزالي رحمه الله؟ قال الشيخ محمد الغزالي: الإسلام حاصروه في الشيخ فظهر في المثقف، وحاربوه في المكتبات فاكتسح كثيرا من القنوات، ووقفوا أمامه في الطرقات فأنار البيوت، وخنقوه في المساجد فدخلت الندوات إلى أقاعات الدراسة، وقيدوه في المدارس فانتشر بين الناس، فالإسلام إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد. إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن الذين ينفقون، ينفقون دي فيها معنى الاستمرارية، ينفقون، ده هم أنفقوا وبينفقوا وهينفقوا، وهنفضل في الدائرة دي عشان يدمروا بلدنا ويدمروا أمتنا، وتفضل الأمة دي تابعة لهم. ده أمر واضح ومش محتاج، صح؟ إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، وبعد ما ينفقوها تكون عليهم حسرة، والحسرة دي أعلى من الحزن، أعلى بكثير. ثم يغلبون، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويل منها. المطلوب منك حاجة واحدة بس، أن تعتقد صحة ما أنت عليه. من الكلمات الجميلة التي سمعتها من أستاذنا الدكتور أحمد النقيب، كنا في جلسة لطيفة كده، فالشيخ قال لي كلمة جميلة تضمد جراح الناس. بيقول إيه؟ بيقول إذا كان اليهود يعيشون في ضوء التوراة المحرفة والمشنة التي يعتقدون أنها الحق، وكانوا عبر مئات السنين في الشتات ورغم ذلك يعيشون في ضوء هذا، فكان الواجب على المسلم ومن باب أولى أن يستمسك بالوحي الذي يحفظ عليه دينه. تاسعا، بعض الناس يقولون لنا لا تعملوا، الشعب ده ما يستحقش، وتلاقي كده بعض الكلمات الشعب ده ابن مش عارف ايه. اقول لهم نحن لا نعمل لاجل الخلق، نحن نعمل من اجل رضا رب الخلق تبارك وتعالى. واحذر من انتشار هذه النغمة. ليه؟ لأن هذه النغمة يراد للشباب المتدين فيها أن يبتعد عن الساحة، وحينها يتم ملء الساحة بالعلمانيين والنصارى والشيعة والروافض والحداثيين وأعداء الله والوطن وأعداء الله والأمة وأعداء الله والإنسانية. فانتبهوا لذلك. أخيرا، إذا سألك أحدهم إحنا رايحين على فين، قل له إحنا ماشيين صح، احنا مش ماشيين ضد عقارب الساعة، احنا ماشيين مع عقارب الساعة، احنا ماشيين في اتجاه اخر الزمان. عشان كده الشباب اللي عنده حالة من حالات التشكك اللي بيقولوا انا عندي مشكلة في اثبات نبوة محمد، نفسي تقرأوا، نفسي ومنى عيني تقرأوا نبوة محمد واحاديث محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة في اخر الزمان، تشوفوا النبي قال ايه عن مواصفات اخر الزمان، وهتفاجئوا ان احنا ماشيين صح 100%. احنا ماشيين مع عقارب الساعة مش ضد عقارب الساعة. تلك عشرة كاملة. ارجو الله ان يوفقنا وان يحفظ علينا بلادنا وان يحفظ علينا ديننا وان يمسكنا باسلامنا. نسأل الله ان يرحم اخواننا ممن توفاهم ربنا تبارك وتعالى في هذه الحوادث، حوادث القطارات وغيرها. نسأل الله أن يرحمهم وأن يلطف بهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحكم فينا شرعه قبل لقائه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يهدينا إلى الحق وأن يستعملنا وأن لا يستبدل بنا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أمتنا وأن ينجينا وأن ينجي المسلمين من كل بلاء وفتنة. اللهم آمين، اللهم آمين. اللي أنا قلت ده يا إخوة هي عقيدتي الشخصية، وقلت هذا مستنبطا الأمر من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله، حتى لا يتهمنا متهم بأننا نخدر عواطف الناس أو أننا نخذلهم. هذا دين محمد بن عبد الله الذي أشرف بالانتماء إليه. أسأل الله تعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يثبتنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يقمع بنا الفتن. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.